يعني في كثير من الأحوال إذا خرج الإنسان يعني لنفرض إلى صلاة المغرب، يقول أنا أذكر أنه بعد العصر توضأت، وأذكر أني ذهبت إلى الخلاء، لكن هل كان ذهابي للخلاء قبل طهارتي أو طهارتي قبل إيش؟ قبل الحدث والذهاب إلى الخلاء؟ فهذان وإن تيقن حصولهما، لكن لما شك في وقتهما ذهب يقينهما. واضح؟ ذهب اليقين يعني أن تجعل أصلا. فنظرنا إلى الحال التي قبلها، قلنا اتركك من ما بعد العصر، قبل العصر كيف كنت؟ فيقول أنا كنت لما خرجت لصلاة العشاء صرت كنت متطهرت توضأت. إذن هذا هو الأصل، أنه كان متطهرا عند صلاة العصر. ثم ماذا؟ ثم تيقن حصول حدث بعد تلك الطهارة، أليس كذلك؟ فإذن يكون محدثا. واضح؟ هذا هو معنى هذه العبارة. واضح ولا مباضح؟ نعم، يعني أنه لا يكون اليقين يقينا إلا أن يعرف محله. فلما شك في هذين كأننا أخرجناهما عن أن تكون أصلا، فنظرنا إلى الأصل الذي قبله. فلما نظرنا إلى الأصل قبله، هل جاء ما يعارضه أو ما جاء ما يعارضه؟ نحن نتيقن قطعا أنه بعد طهارة العصر حصل حدث، أليس كذلك؟ فإذا فسدت تلك الطهارة. والعكس بالعكس أيضا، فهو بضد حاله قبلهما. لو كان على سبيل المثال لما خرج لصلاة المغرب قال أنا أذكر بين العصر والمغرب أنني ذهبت للخلاء توضأت، لكن لا أدري أيهما سبق، هل ذهبت إلى الخلاء ثم توضأت فأنا متطهر، أو أنا تطهرت ثم احتجت الخلاء فذهبت فأنا فنقول ما حالك قبل أن تخرج؟ قال أنا أذكر يقينا أني صليت العصر لكن أكلت لحم جزور. فإذا نحن تركنا هذين الحالين لاضطرابهما، فرجعنا إلى ما قبل. ما قبل ذلك هو يقين الحدث، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل. يقين هذا الحدث لحقه يقين آخر وهو حصول طهارة، أليس كذلك؟ بعده فحكموا بها فيكون حاله متطهرا. طبعا المثال الأول إذا كان متطهرا فهو محدث، هذا لا إشكال فيه. المثال الثاني بعضهم كأنه أيضا يعني يغلب أن تجب عليه الطهارة، ولا شك أنه إذا طلب الطهارة فهو أتم، لكن هل نقول من أنه لازم له أو ليس بلازم؟ على كل حال هذه جادة المذهب عند الحنابلة. وضح وجه قولهما في ذلك؟ واضح يا مشايخ؟ نعم.
ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.
يعني الحقيقة أن المؤلف رحمه الله تعالى هنا استشكلت أنه ذكر مس المصحف ثم الصلاة والطواف، فلم يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأدنى أحسن نقول، ولا من الأدنى إلى الأعلى. يعني لو قال مس المصحف والطواف والصلاة لكان انتقال من الأدنى إلى الأعلى، ولو قال الصلاة ثم الطواف ثم مس المصحف لكان انتقال من الأعلى إلى الأدنى. فلما استشكل ذلك رجعت إلى أصل المقنع، فوجدت أنه ذكرها على خلاف ما ذكر المؤلف هنا، فإنه ذكرها مرتبة مس المصحف ثم الطواف ثم الصلاة. فهل المؤلف حين ذكرها هنا كذا بدون يعني نظر لذلك، أو له يعني ما أخذ في هذا؟ الله أعلم. لكن على كل حال لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بنواقض الوضوء، تكلم بعد ذلك على مسائل الشك ومتى يكون الشك موجبا للطهارة ومتى لا يكون موجبا لها، ثم بعد ذلك تكلم على أثر حصول ناقض من نواقض الوضوء، ما الذي يمنعه ذلك من ذلك الناقض منه. فقال ويحرم على المحدث مس المصحف. المصحف ما هو؟ هو ما بين دفتي هذه الأوراق، نعم، فهو الجلدة وما بينها من ما بين دفتيها من الأوراق وما فيهما، فهو إذن اسم لكل ما اشتمل عليه من أوراق ومن جلادة ومن كتابة، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك يكون تعلق الحكم بجميع أجزائه، سواء مسكه بجلادته أو مسكه بأطرافه أو مسكه من أثناء المكتوب، كل ذلك داخل في اسم المصحف. واعتبار الطهارة لمس المصحف هذه أصلها حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث وإن تكلم في أسانده قليلا إلا أنه كما قال ابن عبد البر أن أهل العلم تلقوه بالقبول واعتبروه، ولذلك كان المشهور من المذاهب الأربعة كلها اعتبار الطهارة لمس المصحف، لمس المصحف، ولأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حال الخلاء لم يرد السلام خشية أن يذكر الله على غير طهارة، فإن مس المحسوس أبلغ من ما يكون في المعنى، فبناء على ذلك يكون أولى باعتبار الطهارة له واجتناب الحدث في تلك الحال. وبعضهم تعرفون استدل بقول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، يذكره الحنابلة ويذكره غيرهم، ما إلى أي شيء يرجع الضمير، هل هو إلى القرآن أو هو اللوح المحفوظ؟ إلى اللوح المحفوظ، لكن إذا قلنا من أنه راجع إلى اللوح المحفوظ فاللوح المحفوظ أيضا يمكن أن يستدل من أنه مشتمل على القرآن، وأيضا ما فيه من ما له من العظمة والإكرام أيضا يوجد لكتاب الله جل وعلا مثل ذلك على سبيل الاستواء في المعنى. نعم، فهذا إذا مس المصحف. وإذا قيل بمس المصحف فإنما هو المصحف خاصة، فلأجل ذلك لا يشمل هذا كتب العلم التي يوجد فيها بعض آيات أو تذكر من خلال الكلام فيها، ولا كتب الحديث ولا التفسير ونحوها. يبقى إشكال في أمرين، أحدهما المصحف الذي يكون معه تفسير لكن يوجد فيه حواشي، يوجد فيه حواشي مثل تفسير الجلالين، بعض طبعات تفسير السعدي ونحوها. فالحقيقة أن بعضهم يقول الاعتبار بالأكثر، وهذا ليس وجيها، بل ما دام المصحف متميزا فلا شك أن ذلك مصحف، وكونه يوجد على حاشيته ولو كثر لا يخرجه عن كونه مصحفا. ولأجل ذلك كلام الفقهاء يتصور على أنهم ذكروا ماذا؟ ما بين كلام أهل العلم فيما تكون الآيات بين كلامهم، يعني الأصل أن هذا كتاب حديث أو كتاب تفسير أو غيره. بل حتى لو كان كتاب التفسير يوجد القرآن في جزئه الأعلى وجزئه الأدنى التفسير، فلا يبعد أن يكون ذلك له حكم المصحف. ومثل ذلك كتب الترجمات التي هي ترجمات القرآن إذا كانت على هذا النحو، يعني في جزء متميز، فلا يبعد أن تكون كلها في حكم المصحف. نعم. ثم قال طبعا الصغار وحكم لمسهم، الحنابلة ينصون على أنهم لا يلمسونه حتى ولو كان في لوح، حتى ولو كان في لوح، وربما خفف بعضهم للمشقة وللحاجة إلى ذلك إذا أرادوا التعلم، ولأنهم لا يتحرزون من الحدث ولا يمتنعون منه ويصعب ملاحظتهم فيه. ثم قال والصلاة، وهذا ظاهر اعتبار الطهارة للصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويدخل في الصلاة كل ما ابتدأ بالتكبير واختتم بالتسليم، فيدخل في ذلك عند الحنابلة رحمه الله تعالى سجود الشكر وسجود التلاوة ونحوها، باعتبار أنها صلاة عندهم، وكذا صلاة الجنازة، وكذا صلاة الجنازة. نعم. وسيأتي الحديث في أحكام صلاة التطوع على ذلك بإذن الله. والطواف، اعتبار الطهارة للطواف سبق أن ذكرناها لكم في الحج ونعيدها الآن، لكن إن شاء الله لا نحتاج إلى إعادتها في الحج، نسألكم عنها وتكونوا قد ضبطتموها. اعتبار الطهارة للطواف هذا ظاهر من جهة دلالة ما جاء عن الصحابة كما في أثر ابن عباس المشهور: الصلاة الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. أيضا الآية في قول الله جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فلما كان البيت مطهرا للطائفين فمن باب أولى أن يكون الطائفون متطهرين، أن يكون الطائفون متطهرين. نعم. وأيضا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. نعم. لا يخلو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعها من ذلك خشية الدخول والتدنيس أو لاعتبار الطهارة للطواف، هو أحد هذين الأمرين، أليس كذلك؟ هل ثم أمر ثالث؟ ما في أمر ثالث. فبناء على ذلك نحن نقول: لو كان الأمر لعدم دخول البيت وخوف التدنيس فإن جاء الإذن في مرور الجنوب ومن في حكمه وهي الحائض للحاجة، وسيأتينا بعد قليل، والحاجة التي يحتاج إليها للمرور أيسر بكثير من الحاجة التي تحتاج إليها المرأة التي ربما حبست وحبست رفقتها عن المسير والرجوع إلى بلدهم أياما كثيرة، أليس كذلك؟ فبالنظر إلى المعاني الشرعية فإنما ينبغي، لو كان هذا هو المناط، ما ينبغي من التخفيف للحائض أن تدخل لتطوف وألا تمنع لأجل حيضها أولى من التخفيف في حق الجنوب ومن في حكمه إذا أراد عبور المسجد. واضح؟ فبناء على ذلك يتبين أن الأمر هو الثاني، وهو أنه تعتبر الطهارة للطواف، لأنه بطل هذا المعنى أو ظهر أنه ليس بمقصود على ما ذكرنا. فبناء على ذلك يقال من أن الطهارة معتبرة للطواف، ولا ينبغي التسهيل في ذلك ولا التهاون فيه. وأيضا إذا احتيج إلى الفتية في مثل تلك المسائل فينبغي لطالب العلم أن يتوقع القول فيها وأن يترك ذلك للأئمة والفقهاء والكبار لموطن الإشكال فيها، ودفعا لأن يلحق الإنسان بنفسه شيئا من التبعة أو تعلق ذمم الناس به وعباداتهم. والله المستعان. نعم. نعم. يكون في يده حائل. هل رأيت جميع من يغسلون الموتى؟ هل رأيتهم؟ هذه أنا أريد أن أنبه، وأنا نبهت عليها دائما، طالب العلم ما يستحضر الصورة الخاصة التي يألفها، لأن الصور التي يقررها الفقهاء اعتبارا بحال الجميع. يعني لو نظرت أنت هنا أو نظرت في بلدك أنه يلبس قفازا أو يلبس شيئا، ها، فليس ذلك في كل الأحوال. لا هنا، يعني ربما رأيت أنت 10 أو 100 يلبسون، لكن يوجد 2-3 لا يلبسون. وربما في بعض الأحوال أو في بعض المناطق أنهم لا يستعملون ذلك البتة. فإذا انتقلت إلى الزمان السابق أو الزمان اللاحق فقد يكون أبعد من إمكان القطع من أن جميعهم يلبس. فلأجل ذلك أكثر ما يأتي الإشكال على بعض الطلبة في بعض المسائل التي يذكرها الفقهاء من صغر التصور، يتصور المسألة بحسب ما ألف، فيحكم عليها ويمكن أن يعمم الحكم بتصوره الخاص، وهذا يفضي إلى إشكال. والفقهاء رحمهم الله تعالى لا في كل الأحوال أو في كثير من الأحوال ينصون على ذلك، ولأجل هذا تجد أنهم في بعض الأحوال يذكرون أشياء غريبة، يقولون أنها معروفة عند أهل الحجاز أو معروفة عند أهل العراق أو معروفة، حتى إيش يبين أن الحكم ليس بضيق وليس بحال خاصة وليس في مكان وليس في بيئة وليس في جهة، وإنما هو حكم عام يتلحق به جميع الصور التي يمكن أن تدخل في ذلك. واضح؟ نعم نعم يعني. حتى المعارضين نحن نقول لو كالآن أليست الحائض يجوز لها المرور للحاجة؟ فإذا كان الأمر كذلك فالحاجة الداعية إلى دخول الحائض لإتمام نسكها أكثر من الحاجة الداعية للمرور، والشرع لا يفرق بين المتماثلات، فلما فرق بينهما دل على أن المأخذ في ذلك ليس هو المكث من عدمه، وإنما هو إيش؟ اعتبار الطهارة من عدمها واشتراطها من سواه. واضح؟ وهذا ظاهر، هذا ظاهر. الآن الجنوب إذا احتاج سيأتينا أنه يمكث في المسجد إذا توضأ خفف، والعابر كذلك، بل يقولون ولو بلا حاجة كما سيأتينا. نعم، فمن باب أولى لو كان المأخذ هو عدم الدخول إلى المسجد وخوف التلويث لكان ذلك يعني مما يسهل تلافيه، والحاجة داعية إلى الدخول وعدم الحبس. يعني تصور أن أناسا قد يكونون 100 أو 200 أو 300 أو 1000 شخص يتأخرون 7 أيام لأجل امرأة مع ما يلحقهم من نفقة وبقاء وتأخر أعمال وحاجة إلى أمور كثيرة، فلو كان متعلق الحكم هو خوف الدخول لرأينا أنه في مسائل في الشرع أذن لهم في الدخول للحاجة، فالحاجة الداعية إلى دخول مثلها في إتمام نسكها وعدم تكليف نفسها ومن معها ما يشق عليهم أولى من تلك الحاجة المتعلقة بذلك. واضح؟ واضح؟ يا أخوان فيه فرق بين الوضوح وبين انتفاء الإشكال. الوضوح شيء، كونه يبقى عندك الإشكال هذا شيء آخر. نعم. ها يا عمر. قراءة القرآن من؟ لا، قراءة مس الجوال المصحف في هذه الأجهزة هل هي مس للمصحف أو لا؟ كما قلنا أننا أو إذا نبأ إذا قلنا من أن إيش المصحف اسم للجلادة والأوراق ونحوها، فالمصحف الموجود في هذا الجوال لا يتمايز بهذه الطريقة، فلا يكون مما يدخل في ذلك. ننتقل إلى مسألة أخرى يعني يمكن أن تكون يعني ألصق وأدل على هذا، أن الحنابلة لما منعوا إمساك الصغير للوح الذي كتب فيه فلا شك أن الجوال إذا كان مفتوحا على صفحة من القرآن أنها كاللوح، أليس كذلك؟ ينطبق عليها أنها كاللوح الذي كتب فيه القرآن. واضح؟ فإذا قلنا يعني أن ذلك ما ينبغي أن يكون داخلا في اسم المصحف أو في حكم المصحف وعدم الجواز المس، فنقول في ذلك أن الجوال إذا كان مفتوحا على مصحف أو على صفحة من صفحات المصحف نعم فيكون كحكم اللوح الذي ذكره الفقهاء، فمن قال بالمنع هناك قال بالمنع هنا ومن لا فلا. ولأجل ذلك بعض المعاصرين يقول ينبغي إذا كان مفتوحا ألا يمسه أو يتجنب ذلك ما دام على غير طهارة. وهذا أحوط في كل حال وهو محتمل. نعم.
باب الغسل وتوجيبه.
إذن المؤلف رحمه الله تعالى لما نهى ما يتعلق بالكلام على الطهارة الصغرى في بيان أحكامها جميعا فيما يتعلق بها في كل حال، سواء كان ذلك في سننها وواجباتها، فروضها، نواقضها، مكملاتها من الممسوحات، ما يتعلق بما يحتاج إليها من الاستنجاء السابق وآداب الخلاء الآنية، كل ذلك لما أنهى الكلام عليه انتقل إلى نوع من أنواع الطهارة، وهو الطهارة من الحدث الأكبر أو الذي يوجب الغسل. وقال المؤلف هنا باب الغسل، غسل غسلا وغسلا، والفتح عند أهل اللغة أشهر وأصح، لكنه بالضم عند الفقهاء أكثر استعمالا، فيقولون غسل غسلا وغسلا، والغسل بالكسر يعتبر ما يغسل به من الأشنان، الخطمي، الأشياء التي تستعمل في الطهارة، يعني أيضا يكون الغسل مثل الشامبو، الصابون بما يتعارف أو يحتاجه الناس اليوم. نعم. فهذا إذن باب الغسل، وهو من الطهارات الكبرى، والأصل في ذلك قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقول الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والأدلة على الطهارة الكبرى من القرآن ومن السنة كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة كما قال اغسلوه بماء وسدر، هذا دليل على الطهارة الكبرى، والإجماع منعقد على ذلك، وسيأتي هذا في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في موجباته. وموجب الشيء يعني ما يكون سبب إيجابه، الموجب بالكسر ما يكون سبب الإيجاب، وبالفتح إذا قيل موجبها أو موجب كذا وكذا هو أثرها ولازمها وما يتعلق ب ما يلزم تبعا لذلك. نعم. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في موجباتها، وكما قلنا أن الفقهاء يعدون ذلك على سبيل التتبع والاستقراء. نعم.
وموجب خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم.
قال خروج المني دفقا بلذة، المني هو الماء الأبيض الغليظ الذي يخرج مع دفقا مع غلبة الشهوة أو دفقا بلذة، هذا بالنسبة للرجل، وهو بالنسبة للمرأة ماء أصفر رقيق أيضا يخرج مع الدفق واللذة، ويدل لذلك ما جاء في حديث مسلم وماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فإن على هذا أشبه بإذن الله جل وعلا كما في الحديث. نعم. فخروج المني موجب من موجبات الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة الماء من الماء، الماء من الماء، فدل ذلك على أنه موجب من موجباته، ولقول لما جاء في حديث علي إذا فضخت فاغتسل، يعني خرج الماء. وهنا خروج المني إنما يكون موجبا من موجبات الوضوء الغسل إذا خرج دفقا بلذة، فمتى يكون دفقا بلذة؟ يعني إذا كان بالغلبة، إذا خرج بالغلبة. وش معنى بالغلبة؟ يعني أن لا يستطيع الإنسان منعه، فهنا يكون دفقا بلذة. فلماذا اشترطوا ذلك؟ قالوا لي لما جاء في حديث علي إذا فضخت الماء فاغتسل، قال إبراهيم الحربي في معنى الفضخ هو أن يخرج بالدفق واللذة، ففسرها بذلك نعم. فقوله لا بدونهما، لا بدونهما، نعم، فإذا خرج الماء بدون دفق ولا لذة فإنه يكون موجبا للوضوء إلى الغسل. من أين أخذنا ذلك؟ من حديث، مفهوم حديث علي، فإنه قال إذا فضخت الماء فاغتسل، معنى ذلك أنه إذا لم يكن قد فضخ فإنه لا يوجب غسلا. وأخذنا أنه موجب للوضوء لأن كل خارج من سبيل موجب للوضوء على ما تقدم معنا. واضح يا أخوان؟ واضح. فعند إذن الحنابلة أن خروج المني دفقا بلذة هو الذي يتعلق به حكم الغسل، وهو الذي يجب معه لما جاء في حديث أم سلمة لما سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا هي رأت الماء، فدل على أن الماء، والماء هنا أل للعهد الذهني الذي هو المني، فدل على أنه موجب من موجبات الغسل. قوله من غير نائم، أما النائم لا يجب عليه ولا يجب، ولا ما مفهوم هذا الاستثناء؟ الاستثناء هنا من اعتبار القيد، وهو اعتبار الدفق واللذة. واضح؟ اعتبار عدم اعتبار الدفق واللذة. من أين أخذوا ذلك؟ أخذوا ذلك أولا من أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة أطلق نعم إذا هي رأت الماء، فأناط هذا بهذا، ولأن النائمة لا يشعر هل يكون دفقا بلذة، وقد لا يشعر، قد يشعر وقد لا يشعر، فلم يكن ذلك مؤثرا في الحكم. وهنا نقول أن النائمة إذا رأى الماء فلا يخلو، إما أن يكون قد رأى الماء الذي هو المني يقطع من أنه المني، فهذا لا إشكال في وجوب الغسل عليه لأنه صدق عليه حديث أم سلمة. وإذا لم ير ماء وإنما تذكر إيش؟ تذكر شيئا، واضح؟ فهذا لا غسل عليه أبدا بلا إشكال. الحالة الثالثة أن يرى أثرا لماء ولا يدري هل هو إيش؟ هل هو مني أو لا، فهنا هل نقول يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ الفقهاء يقولون هنا إيش؟ ينظر إلى ما قارن ذلك، فإن كان قد سبق النوم ملاعبة، تقبيل، تفكير، فإنه من المعلوم أن الشهوة تتحرك ثم تذهب، وإذا زالت الأذى فخرج، يخرج الغالب مذي، فحكموا، فعند تعذر الحكم بأذى حكموا بالقرينة، فقالوا من أن القرينة تدل على أنه مذي، فبناء على ذلك لا يعتبره شيئا. وأما إذا لم يسبق نومه تفكير فإيش؟ فهنا يقولون يوجب الغسل. لماذا؟ اعتبارا بالأصل أن الخارج يكون مني، وأنه إذا رأى الماء يصدق عليه أنه غائل للماء فيجب عليه الغسل، ولأنه لا يوجد ما يدفعه، لأنه لا يوجد ما يدفعه، لكن لو كان في التفكير نقول فيه شيء يدفع أن يكون ذلك منيا. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فهذا بالنسبة لما يتعلق بذلك. إذن تبينا خروج المني دفقا بلذة أنه موجب من موجبات الغسل، وهذا لا إشكال فيه، وهو قول عامة أهل العلم. واعتبار الشرطين أو القيدين هنا ظاهر باعتبار ما جاء في ما جاء في النصوص. هل يتصور أن يخرج المني بدون دفق ولا لذة؟ نعم، بمرض، بالبرد يحصل ذلك كثيرا عند الناس فيحكم به. نعم.
وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعد.
إذا انتقل يعني إذا أحس المكلف من أن الماء قد انتقل من صلبه أو ما بين صلبه، نعم، ولكن لم يخرج، فهنا يقول الحنابلة في المشهور من المذهب عند أحمد رحمه الله تعالى أنه يجب الغسل. لماذا؟ لأنه إنما سمي الجنب جنبا للمجانبة والمباعدة، يعني أن الماء قد باعد محله فتعلق به الحكم. ولأن المعنى في ذلك أن الغسل إنما وجب لما يلحق الإنسان من الفتور والكسل، وبالمجانبة أو خروج المني أو انتقال المني من محله يحصل للإنسان ما يحصل ما يحصل من الإكسال والضعف ونحوه. فلأجل ذلك جاء عن أحمد رحمه الله تعالى لزوم الغسل. وهذه الرواية مشهورة عن أحمد وهي من مفرداته، ولأجل ذلك ذهب كثير أو عامة أهل العلم، وذهب محقق الحنابلة ابن قدامة والشارح وغيرهم وكثير، وهو الذي عليه الفتية، أن الاعتبار إنما هو بالخروج لا غير، كما هو في داخل ظاهر النصوص، وأن هذا هو الأصل، وأن الشرع مناطه على الأمور الظاهرة للأمور الخفية، ولأن هذه قد يقطع بها وقد لا يقطع، ويحصل في ذلك يعني شكوك في الانتقال من عدمه. نعم. فلأجل هذا قالوا من أن تعلق الحكم بالخروج، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر النصوص. وأما التعليل بأن الجنب من المجانب أو المباعدة، المباعدة عن محله بأن يخرج، أما إذا لم فإنه لا يزال متصلا به أو في نوع بعض محله فلا يحكم بذلك. فإذا انتقل ولم يخرج عند الحنابلة أنه يغتسل في إحدى الروايتين، وهي المشهورة عند الحنابلة، لكن فيها شيء من الإشكال. ثم قال فإن خرج بعده لم يعد، يعني أحيانا إذا كسل الإنسان ومثلا توضأ أو اغتسل ربما يخرج ذلك، أو إذا لانت مفاصله خرج هذا الماء، فهل يجب عليه إعادة الغسل؟ فيقولون هو ماء واحد وسببه واحد فلم يجب فيه، وهذا ظاهر المذهب على كل حال. وأيضا هو لازم من قول الحنابلة، من قول الحنابلة أنه إذا لم يكن دفقا بلذة فإنه يوجب الوضوء، أليس كذلك؟ فإن الغالب أن الذي أو أن الذي يتصور أنه إذا خرج بعد تلك الحال أنه لا يخرج إلا بدون دفق ولا لذة، فهذا لا إشكال فيه. لكن هل يتصور أنه بعد أن ينتقل يخرج بدفق ولذة؟ فنقل ابن قدامة وشارح كأنه يوحي بشيء من ذلك، ولذلك قال والصحيح وجوبه، وكأنهم إيش؟ لئلا تتعارض أقوالهم يتصورون في تلك الحال أنه يعني عند خروج يكون خروجا بدفق ولذة، وإلا لأفضى ذلك إلى تناقض في أصل ما ذكروه في باب نواقض الوضوء. واضح؟ وهذا يعني ليس بغالب، لكن يمكن أن يقال من أنه لما انتقل فتر الإنسان ثم رجع ولاعب أو داعب فانتشرت شهوته فخرج، فعلى هذا التصور يكون ما ذكروه وجيه، ولا يمكن أن يقال من أنه غير معارض لما ذكره الحنابلة هنا، باعتبار أنهم يعني أن التصور منصرف إلى الغالب، وهو أنه إذا انتقل ولم يخرج أنه يخرج بعد ذلك بدون دفق ولا لذة. واضح؟ واضح الكلام يا أخوان؟ نعم. نعم. قال وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، هذا تعبير المؤلف، وتعبير صاحب الأصل وإذا مس الختان والختان، إذا مس الختان والختان أو إذا التقى الختانان، الناقض الثاني إذا التقى الختانان، فأيهما أولى؟ حقيقة أن من يعبر بما إذا التقى الختانان فيوافق ظاهر النص، نعم الحديث، لكن مع ذلك التعبير بهذه العبارة الذي ذكرها الحجاوي هنا أحسن. لماذا؟ لأن صحيح أن موافقة النص أولى، لكن لما كانت هذه أوضح ومراد الفقهاء هو توضيح الصورة وإبان الحق وإبانة الحقيقة، فإن هذا هو المقصود من الفقه. فإن تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي هذا التصور فيه واضح، لا يفهم منه معنى آخر، أليس كذلك؟ لكن إذا مس الختان الختان فأولا أن كأنه قد يفهم من هذا أن تعلق الحكم بالمختونين، فإذا لم يكونا مختونين فإنه لا يدخلان في ذلك الحكم، وهذا ليس مقصود لا في النص ولا في كلام الفقهاء، واضح؟ الثاني أن مس الختان للختان قد يكون بدون إيلاج، وذلك بإجماع أهل العلم أنه غير مقصود. أليس قد يمس الختان الختان بدون إيلاج؟ لأن ختان المرأة هو الذي على البضر في أعلى الفرج في أعلى مسلك الذكر، يعني فوق مسلك الذكر، فبناء على ذلك يعني قد يساوي بأن يضع ذكره على بضرها بدون إيلاج، بأن يعترض الذكر على فرجها، وهذا ليس محلا للحكم ولا داخلا فيه. فلأجل ذلك إنما سمي أو قيل مس الختان الختان، وهو أنه يحاذيه إذا أولج رجل ذكره في فرجها، فإنه إذا ذهبت الحشفة التقى الختانان، يعني تحاذيا وتساويا، يعني حتى حقيقة المساواة قد لا تتأتى في كل حال. فلأجل ذلك التعبير بتغييب حشفة أصلية في كل حال أو لا. والكلام قوله أصلية يعني يخرج ما إذا كانت غير أصلية، لأن تعلق الحكم بالأصل الذي هو مناط الحكم، وهو بساط الحال، وهو دلالة النص في فرج أصلي، بمعنى أنه لو كان في فرج غير أصلي، نعم، كما لو كان في دمية أو كان في خنثى مشكل في، نعم، فإن ذلك لا تعلق له. قوله قبلا كان أو دبرا، لأن الدبر وإن كان محرما الوطء فيه إلا أنه داخل في اسم الوطء وفي حقيقته وفي معناه، واضح؟ وإنما خرج بحكم الشرع وبمنعه وتحريمه، كما خرج الربا من حكم البيع، كما خرج الربا من حكم البيع من اسم البيع باعتبار الحكم، وإلا فهو في الأصل معاوضة، ومع ذلك لم يدخله في البيع لما جاء من الشرع من تحريمه. فإذا نقول الدبر هنا يعتبر داخلا في الحكم وإن كان محرما، فمن حصل منه إيلاج في الدبر سواء كان ساهيا فأولج في الدبر أو كان قاصدا فيكون عليه الغسل، وهو فاعل للإثم متعرض للوعيد الوارد في ذلك. نعم. قال قبلا أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت، يعني حتى ولو كان من بهيمة، في الإقناع قالوا ولو سمكة أو طير، وقلنا لكم أن أن الفقهاء يذكرون الشيء البعيد، ليس هذا من التكلف كما قد يفهم البعض، بل هم يذكرون أبعد الحدود ليعلم أن ما دونه داخل لا محالة. وقد سألت عن هذا فذكر بعضهم أن السمك منه ما يكون قريبا أو يكون من فرجها ما يكون من فرج أو قريبا من فرج الآدمية أو في شيء من ذلك، مع أنني حاولت أن أبحث عن شيء من هذا لنتبين فقط قول الفقهاء، لأنهم دقيقون في ذلك، يعني حريصون على الوصول إلى المرادات بما جاء في الشرع، وهذا تكاد تعجب منه في مسائل يذكرونها لا يعرفها حتى بعض أهل الاختصاص. والطير أيضا كذلك ربما يكون فيه نعم، فمن بهيمة أو ميت، لأنه يصدق عليه أنه أولج، ويصدق عليه أنه مس الختان الختان وغيب الحشفة، فتعلق به حكم الموجب وهو إيجاب الغسل في تلك الحال. نعم.
وإسلام الكافر،
إسلام الكافر موجب من موجبات الغسل عند الحنابلة، عند الجمهور خلافا للحنفية، لما جاء في حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. نعم. وجاء ذلك في حديث معاذ، لكن لقائل أن يقول أن الغسل بالسدر قطعا لا يجوز، ليس بواجب، فهل يعني ذلك أن الغسل أصله ليس بواجب؟ هذه عند أهل العلم تسمى دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران يستدل بها الفقهاء، لكنهم يعتبرون دلالتها ضعيفة، يعتبرون دلالتها ضعيفة. نعم. فعلى كل حال مشهور المذهب عند الحنابلة الاستدلال بهذا الحديث قيس بن عاصم وحديث معاذ، فيوجبون ذلك عليه. والمقصود بالإجابة هنا لأجل الإسلام لا لأجل ما حدث في الكفر، فبناء على ذلك حتى ولو لم يتصور منه وجود جنابة أو حيض أو نحوها يلزمونه بالغسل، وعلى قولهم أنه لا يحتاج إلى غسل آخر لأجل جنابة أو حيض أو نحو ذلك حتى ولو لم ينوي في هذا إلا الإسلام، فهم يرون أن من أسلم يجب عليه غسل واحد وهو غسل للإسلام، سواء كان موجب عنده ما يوجبه أو ليس عنده، ولا ينظرون أيضا أنه يحتاج إلى رفع ما حصل منه من موجبات الغسل قبل إسلامه في تلك الحال. نعم. قال وموت، الموت موجب للغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، وأيضا اغسلنها ثلاثا أو سبعا أو خمسا أو سبعا، نعم، وفي رواية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يعني هذه من الروايات المشهورة في حديث أم عطية في تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بالنسبة للموت، وعقد الفقهاء له فصلا كاملا في غسل الميت في كتاب الجنائز، فيؤجل الكلام عليه إلى هناك. نعم. قال وحيض قرأتها، وحيض ونفاس، أيضا الحيض والنفاس موجب من موجبات الغسل، وهذا محل إجماع، فإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي. نعم. فهذا ظاهر. نعم. فإذا تطهرنا يعني فعلنا الطهارة وهي الغسل كما جاء في التفسير، والنفاس حائض وهو في معناه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال أنا فستي، مما يدل على أن النفاس والحيض شيء واحد في الحقيقة وفي الأحكام وما يترتب عليه، وفي الأحكام وما يترتب عليه. قال لا ولادة عارية عن دم، أما لو ولدت امرأة ولادة عارية عن دم فإنه لا يجب عليها الغسل في تلك الحال، لأنه لم يوجد منها موجب من موجبات الغسل، ولأن خروج الولد ليس كخروج الحيض والنفاس، ولا هو في اسمه ولا في معناه، لا هو في اسمه وحقيقته ولا في معناه، فبناء على ذلك لم يكن موجبا. هل هذا واقع؟ في تعليقنا مع شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى على هذا الموضع من شرح هذا الكتاب في الروض قال وهذه مسألة متصورة عند الفقهاء ولم يبلغنا أنها قد وقعت، والعجيب أني قد سألني سائل أنه حصلت لهم ولادة عارية من دم، فهل يجب عليهم فهل يكون عليها نفاس أو لا؟ نعم. والحقيقة أنني ما شعرت أو ما استحضرت هذه المسألة حتى أتأكد منه قطعا ويقينا، ولما استذكرتها حاولت أن استرجعه لأراجع لأتصل عليه، خاصة أن شيخنا وكثير من أو جمع من أهل العلم قالوا أنها مسألة مفروضة، نعم، فلكن لم أقف عليها. ومع أن ذكر الفقهاء لها لا يبعد أن تكون واقعة وأن تكون حاصلة، ولو على سبيل القلة والندرة وعدم الاشتهار. نعم نعم سنبكي. كيف؟ العملية القيصرية يخرج منها دم بعد ذلك، يتنفس الرحم، صحيح أنها لا تلد من 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 يعني لا يخرج الولد من فرجها، لكنها يكون معها دم، ربما يكون في كثير من الأحوال أقل الدم أقل في مدته، لأن ما أدري هل هم يخرجون أو يخرجون معه حين خروج الطفل، أنا لا أدري بهذا، لكن فيما وصل إلي أن كثيرا من النساء اللاتي يلدن أو يخرج الولد منهن بفتح البطن أو بما يسمى بالعملية القيصرية، فإن الدم يخرج لكنه يكون قليلا، وإذا كان لا يخرج مطلقا فيمكن أن يكون هذا مثالا لما ذكره الفقهاء، ويحتاج إلى زيادة تتبع في هذا. جزاك الله خير. نعم نعم. من إذا خرج، قلنا أن الوضوء يجب بكل خارج حتى ولو كان طاهرا، حتى ولو كان طاهرا. نعم. إيش وجوب الغسل؟ نعم، الحيض والنفاس موجب للدم، موجب للغسل، ويقولون وشرطه الانقطاع، يعني لا يتصور أن امرأة إذا بدأ معها الحيض نقول اغتسلي الآن، لماذا؟ هي جاء ما يوجب الغسل، لكن شرط صحته الانقطاع، شرط صحته الانقطاع. لكن متى يكون النفاس نفاسا؟ يقول أهل العلم حينما تلد المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان، يعني يد رجل نحو ذلك، لأن هذا هي التي يصدق عليها أنها ولادة. وذكروا في ذلك خمس حالات، خمسة أحوال، ثلاث لا إشكال فيها، يعني ولد حي أو نفخت فيه الروح ولو ميت، ثم ما تبين فيه يد أو رجل أو نحوها، ثم ما كانت فيه خلقة خفية يعرفها القوابل، يعني تعرف القوابل أن هذه ليست مجرد قطعة لحم، وإنما يوجد فيها ما يدل على أن هذه غسمة العين أو أن هذه الرجل أو نحوها. وهذه التي ذكر فيها الفقهاء الحكم أو ذكروا فيها الكلام، ويرجحون لزوم أو ترتب أحكام النفاس على ذلك باعتبار حكم القوابل إذا ثبت مثل هذا. نعم. طيب، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.